الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف وفقه الله: الرابع من نواقض الوضوء مس فرج الآدمي بلا حائل. مس فرج الآدمي بلا حائل، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وهو حديث صحيح، صح شيخ الألباني رحمه الله. وفي حديث أبي أيوب أم حبيبة: من مس فرجه فليتوضأ. قال المحقق على الكتاب: رواية أم حبيبة أخرجها ابن ماجه وصححها الألباني، وحديث أبي أيوب قال الألباني: لم أقف على إسناده. هذا الناقض الرابع من نواقض الوضوء مس فرج الآدمي بلا حائل، ومعنى بلا حائل أي بناء بلا ماذا؟ مانع ولا حاجز، بأن تصل اليد مباشرة إلى الفرج فينتقض بذلك الوضوء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مس فرجه فليتوضأ. وفي رواية: من مس ذكره ماذا؟ فليتوضأ. فهذا الحديث يدل على أن مس الفرج ينتقض به الوضوء، ينتقض به الوضوء، وهذا النقض إنما يحصل إذا كان باليد، بالكف، كف اليد، كف اليد بالباطن أو بالظاهر الكف. ويدل عليه حديث: من أفضى بيده إلى ذكره ليس بينهما ستر فقد وجب عليه الوضوء. من أفضى بيده إلى ذكره ليس بينهما ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد والبيهقي. وقوله: من أفضى بيده، اليد إذا أطلقت يراد بها الكف، اليد إذا أطلقت يراد بها الكف. فالله عز وجل يقول: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والسارق تقطع يده من الكف، إذن اليد إذا أطلقت يراد بها الكف. ولهذا في الوضوء لما كان غسل اليدين إلى المرفقين قيدت بالمرفقين: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لأن اليد إذا أطلقت أريد بها الكف. إذن الذي يحصل به النقض هو وصول الكف إلى الفرج، وسواء كان الفرج قبل أو دبر فإنه يحصل به النقض، وسواء أيضا مس فرجه أو فرج غيره فإنه يحصل به النقض، لكن إذا كان بلا حائل، يعني بلا، كما قلنا، بلا حاجز. وأما إن كان من وراء حاجز، يعني من فوق الثوب ونحو ذلك، فهذا لا ينتقض به الوضوء. عورض هذا الحديث بحديث طلق في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حين سأله أن الرجل يفضي بيده إلى ذكره في الصلاة، فقال: إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. ومعنى إنما هو بضعة منك يعني كما أنك تمس أي موضع من جسدك فإنه لا ينتقض به الوضوء، فكذلك إذا مسست فرجك فإنه لا ينتقض به الوضوء. بعض أهل العلم جمع بين الحديثين، حديث طلق بن علي وحديث بسرة بن صفوان جمع بينهما فقال يحمل حديث بسرة إذا كان بلا حائل ويحمل حديث طلق إذا كان من وراء حائل، لأن قوله الرجل يفضي بيده إلى ذكره في الصلاة هذا لا يمكن يعني أن يكون إلا من وراء حائل، فحملوا حديث طلق على إذا كان من وراء حائل فلا ينتقض الوضوء، وحديث بسرة إذا كان بلا حائل فينتقض به الوضوء. ومنهم من فرق أو جمع بين الحديثين بحمل حديث بسرة إذا كان المس بشهوة وحديث طلق إذا كان بلا شهوة، إذا كان بلا شهوة. طيب، وهذا الجمع جمع حسن إذا كان حديث طلق صحيح، إذا كان حديث طلق صحيح، وإلا فكثير من العلماء يضعفون حديث طلق، وحديث بسرة أصح منه، حديث بسرة أصح منه، فمصححوه كثير، فلهذا لا يعارض حديث طلق حديث بسرة. كذلك أيضا أن حديث بسرة ناقل عن الأصل وحديث طلق مبقي على الأصل. الأصل أن الإنسان إذا مس أي موضع من بدنه أنه لا ينتقض وضوءه، هذا هو الأصل، لكن حديث بسرة فيه ناقل عن هذا الأصل بأن مس الفرج ينتقض به الوضوء، فالناقل عن الأصل فيه زيادة علم، فيه زيادة علم، فيكون مقدما على المبقي على الأصل. وهذا من الترجيح، يعني مما يرجح به حديث بسرة على حديث طلق. ومع ذلك فإذا كان كما قلنا حديث طلق ضعيف إذن فلا حاجة لهذا الترجيح أو الجمع، ويكون حديث بسرة هو الذي يعمل به. لكن على فرض صحة حديث طلق فيرجح عليه حديث بسرة بهذه الترجيحات، أو يجمع بهذا بشيء من وجوه الجمع التي سمعنا إذا قلنا بأن حديث الطلق صحيح. قال خامسا أكل لحم الإبل، لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، توضأ من لحوم الإبل. رواه الإمام مسلم. وبنحوه حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ من لحوم الإبل، رواه الإمام أحمد أبو داود. توضأ من لحوم الإبل، رواه أحمد أبو داود. قال الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق أي بن راهويه فيه حديثان عن النبي عليه الصلاة والسلام، والقول بنقض الوضوء من لحم الإبل هذا من مفردات الإمام أحمد. فالأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة على عدم النقض، على عدم النقض، فالجمهور من أهل العلم على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وذهب الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق وغيرهم من أهل العلم إلى أنه ينتقض به الوضوء لهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فحديث جابر بن سمرة سئل النبي عليه الصلاة والسلام أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، يعني أنت مخير، أنت مخير في أكل لحم الغنم بالوضوء وعدم الوضوء. قال نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، توضأ من لحوم الإبل، أمر بالوضوء من لحم الإبل. وهكذا حديث البراء فيه الأمر، توضأوا من لحوم الإبل. فهذان الحديثان يدلان على نقض الوضوء ماذا؟ بأكل لحم الإبل. إذن من أكل لحم إبل عليه أن يتوضأ، عليه أن يتوضأ. وهل يشمل هذا كل أجزاء الإبل فيدخل فيه الكرش والأمعاء والكبد ونحوها من أجزاء الإبل، أو أن هذا خاص باللحم فقط؟ بعض العلم قال خاص باللحم فلا يشمل بقية أجزاء ماذا الإبل. والصحيح أن هذا الحكم عام، يشمل اللحم وبقية الأجزاء، يشمل اللحم وبقية الأجزاء، بدليل أن الله جل وعلا حرم لحم الخنزير أو لحم خنزير فإنه رجس، وهذا التحريم يشمل جميع أجزاء الخنزير، اللحم والكرش إلى آخره، فلا يفرق بين اللحم وبين بقية الأجزاء. وأيضا مما ذكره أهل العلم أنه لا يوجد في الشرع أن ماذا أن يكون حكم الحيوان الواحد تختلف أجزاؤه، فمنها حلال ومنها حرام، إما يكون حلالا وإما أن يكون حراما. فكذلك يقال في لحم الإبل إما أنه ينتقض الوضوء باللحم وجميع الأجزاء، وإما لا ينتقض بجميع أجزائه، والصحيح أنه ينتقض بجميع أجزائه. كذلك أيضا مما يتعلق بذلك، إذا شرب المرق، إذا شرب الإنسان مرق من لحم الإبل هل ينتقض وضوءه؟ بعض أهل العلم قال لا ينتقض لأنه ليس بلحم، ومنهم من قال ينتقض ولأنه لا يسلم يعني غالبا من وجود قطع من اللحم في هذا المرق، وهذا القول أقرب والأحوط أن الإنسان يتوضأ إذا شرب مرق إبل أن يتوضأ من، لأنه في الغالب كما قلنا لا يسلم من وجود أجزاء وقطع من لحم الإبل. أما اللبن، لبن الإبل، ورد في ذلك حديث بالنقض من شربه، لكن الحديث ضعيف، والصحيح أنه لا ينتقض به الوضوء لأن اللبن ليس بلحم، اللبن ليس بلحم، وإنما جاء الأمر بالوضوء من لحم الإبل. طيب، الحكمة من الوضوء من لحم الإبل، لم يرد في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الحكمة من ذلك، والواجب على المسلم أن يسلم لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام سواء علم العلة في ذلك أو لم يعلم، هذا هو الواجب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. كذلك أيضا ذكر بعض أهل العلم أن لحم الإبل فيه حرارة، أن لحم الإبل فيه حرارة، فلأجل ذلك تطفأ هذه الحرارة بالوضوء، والله أعلم بصحة هذه العلة. وعلى كل فالأمر تعبدي، أنت متعبد بأنك تتوضأ إذا أكلت لحم إبل. طيب، عورض هذا الحكم وهو الوضوء من أكل لحم الإبل بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. فقال من قال من أهل العلم هذا الحديث يعتبر ماذا ناسخا لهذا الحديث، لأن فيه أن آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتوضأ مما مست النار. والجواب أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند عدم إمكان الجمع، فنجمع بين الحديثين فيكون قوله عليه الصلاة والسلام أو أمره من ترك الوضوء مما مست النار في غير لحم الإبل، في غير لحم الإبل، أما لحم الإبل فلا بد من الوضوء ماذا من أكله، ويكون مخصصا لعموم حديث جابر، فيكون مخصصا لعموم حديث جابر. طيب، قال سادسا الردة عن الإسلام، لقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. من نواقض الوضوء الردة عن الإسلام، إذا ارتد المسلم عياذا بالله وخرج من دين الإسلام بطل وضوءه، لأنه تبطل بذلك سائر عباداته. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، إذا كفر وارتد ماذا؟ بطل سائر أعماله منها الوضوء، فينتقض بذلك وضوءه. قال: وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، يعني مثلا الجنابة ونزول المني يوجب الغسل فهو يوجب الوضوء. طيب، كذلك أيضا نزول دم الحيض يوجب الغسل فهو يوجب الوضوء. قال: غير الموت، فالموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، فالوضوء في غسل الميت مستحب والواجب هو الغسل. طيب، وهنا كما نشاهد أن المؤلف اكتفى بذكر هذه الستة من نواقض الوضوء، وهي التي دل عليها الدليل من الكتاب والسنة على أنها ناقضة للوضوء. وبعض العلم ربما يذكر مس المرأة، ومس المرأة على الصحيح ليس بناقض، ولهذا ما ذكره المؤلف. وقول الله جل وعلا: أو لامستم النساء، المراد به الجماع، المراد به الجماع وليس اللمس باليد، فلمس المرأة باليد لا ينتقض به الوضوء، سواء كانت المرأة أجنبية أو محرما، وسواء كان المس بشهوة أو بغير شهوة على الصحيح. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.